قولهم عمد فصلاته باطلة. وإن جزم بصواب نفسه، إن كان يعتقد أنه ما أخطأ وإنما وإن جزم بصواب لم يلزمه الرجوع إليهم، ما يرجع إليهم، لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليك. وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قولهم ويرجع منفرد إلى ثقتين. لو اختلف الجماعة عليه، ناس يقولوا له سبحان الله يبغون يقوم، وناس يقولوا سبحان الله يبغون يجلس، مختلفين، ما يعتبر أقوالهم يلغيها، مثل الشهادات إذا تعارضت عند القاضي، القاضي إذا تعارضت الشهادات عنده يلغي أقواله، يلغي الشهادات، يعتبر الدعوة ما فيها شهادة. كذلك اللي يصلي إذا اشتبهوا عليه وكثروا عليه، ناس يقولون كذا ناس يقولون كذا، تلغي أقوالهم، تلغي أقواله، يسقط من الحساب. وبطلت صلاة من تبعها أو تبع إماما أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع عالما، لا من تبعه جاهلا أو ناسيا للعذر، ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم لنفسه. يعني يقول إن الذي يتبع الإمام في حال إن الإمام يجب عليها الرجوع أيضا صلاته باطلة. المأموم الذي تتابع الإمام ما جزم بصواب نفسه وصلت. وأما هذا إذا كنت إنك عالم بخطأ، إذا كنت تعلم أنه مخطئ وقلت هذا إمام أبتابعه لو كان مخطئ أبقوم معه، لا تبطل صلاتي، ما دام أنك تعرف أنه مخطئ لا تتابع، عالما لا جاهل، إذا كنت جاهل أو ناسي فصلاتك الصحيحة تتابع الإمام. ولا من فارقه لجواز المفارقة للعذر ويسلم نفسه، ولا يعتد مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلا. والصحيح أنه يعتد بها. لو مثلا فرضنا أن إنسانا جال الإمام وهو يصلي، جال الإمام ويدرك أدرك معه ركعة، أدرك معه من صلاة الظهر ركعة ودخل معه، لما انه سلم قال والجماعة للإمام ترك صليت خمس، صليت الظهر خمس ركعات، المأموم هذا ما أدرك معه إلا ركعة، الركعة دي ما هو معتدا بزاد ما له قيمة. المؤلف يقول ما يعتد فيها، يعتبر الصلاة كلها فاتت، يعتبر الصلاة كلها فاتت، ولكن القول الصحيح لا، أنه يعتد بهذه الركعة ويعتبرها، لأن المأموم معذور فيه، الإمام معذور فيها فأنت أيضا معذور منه. فالصحيح أنك إذا أدركت الإمام بركعة ودخلت معه ثم أن تبين أن هذه الركعة زائدة وأنها ليست من صلب الصلاة، وأن الإمام نبهوك وبينوا له أن هذه الركعة أنها زائدة، الصحيح في ذلك أنك تعتد بتلك الركعة وأنها تحسبها لنفسك، تقوم وتأتي مثلا بثلاث ركعات وتعتبر هذه هي الركعة الأولى من صلاة. كل هذا قرأناه وعمل مستكثر إلى آخره. يقول وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وركوع وقعود وتشهد في قيام وتشهد في قيام وقراءة سورة في الركعتين الأخيرتين من رباعية أو في الثالثة من مغرب لم تبطل بتعمدك، لأنه مشروع في الصلاة في الجملة ولم يجب له أي السهو سجود بل يشرع، أي يسن كسائر ما لا يبطل عمده الصلاة. إيش يقول؟ يقول لك إن كل ركن من أركان الصلاة له ذكر خاص، له ذكر خاص، فالقيام ركن قراءة الفاتحة، الركوع واجبه سبحان ربي العظيم، السجود واجب سبحان ربي الأعلى، بعد الركوع واجبه ربنا ولك الحمد، بين الركعة بين السجدتين واجبها رب اغفر لي. يقول لو لخبط بهالأشياء هذه، ما هو لخبط يعني أتى بقول ما هو مشروع في هذا، أنت أتيت بالواجب ما هو تركته، لا أنت أتيت به، أنت قرأت سورة الفاتحة، لكن لما انتهيت من سورة الفاتحة وما تبدأ تقول التحيات لله والصلوات، ناس التحيات لله، أو ركعت وقلت سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لكن زدت وقلت ربي اغفر لي، أو قلت مثلا سبحان ربي الأعلى، أو قلت ربنا ولك الحمد، سهوك، صلاتك صحيح، صلاتك صحيح، سواء كنت متعمد أو كنت انساه، سواء كنت فعلت هذا متعمدا أو لا أو ساهي، لكن إن كنت متعمد فلا عليك سجود سهو، وإن كنت جئت به سهو يستحب لك أن تسجد سجود استحباب، استحباب أنك تسجد سجود السهو ولا يجب عليك، إن تركت سجود السهو ما يلزم. نعم، قال مثلا أو أتى بركوع وسجودا عمدا، نعم عمدا، أو قعودا في محل قيام، أو قعودا في محل قيام بل عمدا، في قيام وقعود في الأخيرتين لم تبطل الصلاة بتعمده، لم تبطل الصلاة بتعمده، لأنه قول مشروع في الصلاة في الجملة، لأنه يقال في الصلاة سواء قلت هنا أو هنا، بس الأفضل إن كل ركن ما تقول فيه إلا المشروع فيك، سبحان ربي الأعلى تقولها في السجود، سبحان ربي العظيم تقولها في الركوع، ربنا ولك الحمد تقولها في الاعتدال بعد الركوع، رب اغفر لي تقول بالاعتدال بعد السجود، هذا هو الأمر. لكن لو جئت بهذا القول في هذا المكان فهذا فصلاتك لا تبطل سواء تعمدت أو نسيت، لكن إن كان تعمدت فلا سجود عليك، وإن كان قلت ذلك سهو فيستحب لك سجود السهو، مأيوسا كسائر ما لا يبطل عمده، وإن سلم قبل إتمامها أي إتمام الصلاة عمدا بطلت، لأنه تكلم فيها قبل إتمامها، يعني لو إنسان متعمد قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله قبل أن يتم الصلاة وهو متعمد بطل الصلاة، ليه بطل الصلاة؟ وهو هذا قول مشروع، قلنا نعم هذا قول مشروع هذا، ولكن قول مشروع يخرج به من الصلاة، يخرج به من الصلاة، هذا نهاية الصلاة، هذا ما تقوله إلا عند الخروج من الصلاة. فإذا تعمد الإنسان السلام وقال السلام عليكم أتى بكاف الخطاب قبل أن تتم الصلاة بطل الصلاة، وأما إذا كان ساهي أو جاهل، إذا كان ساهي فصلاته صحيحة، صلاته صحيحة ويسجد. وإن كان السلام سهوا، سلم السلام سهو، سلم قبل أن يتم الصلاة، قبل أن يتم ثم ذكر قريبا أتمها، يعني بعد ماذا سلم افتكر له وإلى ما تمت الصلاة، باقي عليه ركعة، باقي عليه ركعة وسلم، أو باقي عليه التشهد وهو سلم. إذا كان الوقت قريب فأنت كمل ثم سلم مرة أخرى، كمل وسلم مرة أخرى. وإن كان السلام سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وإن انحرف عن القبلة أو خرج من المسجد، حتى لو كان قال أنا حطيت القبلة خلف استدبرت تركت الاستقبال، قلنا ولو ما دام انك سلمت وانت ساهي اعتدل القبلة وكمل صلاة، قال انه قام وخرج من المسجد، قال يرجع ويكمل صلاة ولو خرج من المسجد، ولو خرج من المسجد. وسجد للسهو لقصة ذي اليدين، قصة ذي اليدين معناها بالصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر او العصر، اختلف الرواة، فلما صلى سلم من الركعتين الاوليين، سلم من الركعتين الأوليين، صلى ركعة عليه الصلاة والسلام ثم سلم ثم الثانية، ولما جلس للتشهد، لما جلس للتشهد الأول نزل التشهد الأول سلم عليه الصلاة والسلام، ما صلى لركعتين. وكان في الصحابة أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه. وكان في الصحابة رجل يسمى ذي اليدين، في يديه طول، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. قال عليه: بناء على غلب الظن، بناء على ما عندك. فقال: بل نسيت. ما الصحابة ظنوا أنه نزل على النبي شيء، وأن الظهر أصبحت ركعتين بعد ما كانت أربع ركعات، إن النبي نزل عليه وحي، وإنه أمر مثلا بصلاة ركعتين، ولا 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 سبحوا به ولا نبهوه، وهابوا يقولون. فلكن تجرى عليه ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ يعني أنت ناسي يوم تصلي فينا ركعتين فقط، أم إن الصلاة قصرت؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر. قال: بل نسيت، ما دام الصلاة ما قصرت فأنت نسيت يا رسول الله. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ التفت صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ يعني من أني ما صليت إلا ركعتين. قالوا: نعم. فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ثم صلى بالناس، ثم صلى بالناس الركعتين الأخرين وسل، وسجد للسهو وسل. ولهذا خرج سرعان الناس، يعني يخرجون من حين يسلمون وهم يقولون: قصرت الصلاة، قصرت الصلاة، قصرت، ظانين أن الصلاة قصرت. رجعوا هؤلاء وصل. نعم. فهذا دليل على أن الإنسان إذا سلم قبل أن تقصر الصلاة، قبل أن يتكمل الصلاة، أنه يتمها ثم يسلم، وأن صلاته صحيح ما دام أنه سلم سهوا. أما لو سلم عمدا فصلاته باطلة، لأنه خاطب الناس فقال لهم: السلام عليكم. يقول: وإن وسجد للسهو لقصة لذي اليدين، لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الاتيان بما بقي عليه من جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الاتيان به مع النية. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام إن إنسان صلى ركعتين، صلى ركعتين وسل، أو ركعة أو باقي ركعة أو باقي ركعة، يا ركعة يا باقي ركعتين يا باقي ركعة، المهم إنه باقي من الصلاة شيء. فلما سلم قام واقف. فقالوا له الناس، أنا صليت إلا ثلاث ركعات، نبهوا. ما عاد يقف يكبر بالناس وهو واقف، لا، اجلس، اجلس ثم قم، لأن قيامك هذا ما هو قيام للصلاة، قائم قيام عادي ما هو عبادة، هذا قيام عادي ليس قيام عبادة. أنت قمت على لتذهب لبيتك، لكن قالوا لك إن الصلاة ناقصة، فإذا قالوا لك إن الصلاة ناقصة اجلس حتى تقوم قيام الصلاة، لا تترك قيام الصلاة، لأن القيام إلى الصلاة ركن من أركان الصلاة. فأنت يجب عليك أنك تجلس ثم تقوم، ما عاد تكبر بالناس. يغلطون كثير من الأئمة، يجي مثلا إيش ينبهونه وقد قام، قالوا: ترى يا شيخ باقي ركعة ما صليته. يستقبل القبلة والكبر، لا، اجلس ثم قم، اجلس ثم قم قيام الصلاة. يقول هذا شيء يقول: لكن إن لم يذكر حتى قام فعليه أن يجلس لينهض إلى الاتيان بما بقي عليه من جلوس، لأن هذا القيام واجب للصلاة فلزمه الاتيان به مع النيات. وإن كان أحدث استأنفها، ما درى أنه ترك من الصلاة ركعة إلا بعد ما انتقض وضوءه، يوم انتقض وضوءه قالوا له: الناس ترك ما صليت، عاد ما يكمل، لا، يتوضا ويعيد الصلاة من جديد، ما عاد يصلح الترقيع فيها. الترقيع والتلفيق هنا ما عاد يصلح، لأنه ما دام انتقض الوضوء معناه أن الصلاة كلها بطلات. احنا نعتبرك أيها الساهي أنك في الصلاة، نعتبر هذا، وإن كان تكلمت وإن كان قمت وإن كان، نعتبرك لأنك في الصلاة ما خرجت منها. الصلاة. لو فرضنا الإنسان ما سهى ولا شيء أحدث وخرج منه شيء تبطل الصلاة. فكذلك إذا كان أحدث بعدما سلم عن نقص في الصلاة. فإن طال الفصل عرفا بطل في تعذر البناء أو تكلم في هذه الحال لغير مصلحتها لقوله يا غلام اسقني بطل الصلاة، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، رواه مسلم. وقال أبو داود ما كان لا يصلح لا يحل ككلامه في صلبها أي في صلب الصلاة فتبطل للحديث المذكور سواء كان إماما أو غيره، وسواء كان الكلام عمدا أو سهوا أو جهلا طايعا أو مكرها أو وجب لتحذير الضليل ونحوه، سواء كان لمصلحتها أو لا. يعني معناه يقول أنه إذا طال الفصل جدا أو تكلم كلام ليس من مصلحة الصلاة، مثل قال أعطوني ما أشرب أو نحو ذلك، أن صلاته غير صحيحة. والصحيح أنها صحيح، الصحيح أن الإنسان ما دام أنه ناسي أنه يبني على صلاته الأولى، ما لم يحدث أو يطل الفصل جدا يروح البيت ويجلس وكذا ويأكل ويشرب، هذا صحيح. أما ما دام أن الفصل متقارب صحيح ولو تكلم سواء كان لمصلحة الصلاة أو لغير مصلحة الصلاة، فالصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا من المسجد وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، هذا قصرت الصلاة لا ما هم من مصلحة الصلاة، هذا كلام الخارج، هذا كلام الخارج. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال لهم أنكم ما دام أنكم تكلمتم بهذا الكلام وتحاورتم قصرت الصلاة أو ما قصرت أن صلاتكم غير صحيح ولا تبنون بعضها على بعض. كذلك النبي قام يتكلم مع الصحابة قال له ذو اليدين قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ما قصر ما نسيت ولم تقال بل نسيت. قال كما يقول ذو اليدين، طال الحوار النبي مع أصحابه ومع هذا بنى بعضها على بعض. فالصحيح أنه ولو حصل كلام أنه يبنى بعض الصلاة على بعض، يبنى بعض الصلاة على بعض، هذا هو الصحيح وهو القول الراجح. وإن تكلم من سلم ناسيا لمصلحتها فإن كثر بطلت وإن كان يسيرا لم تبطل. قال الموفق هذا أولى وصحه بالشرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم وقدم بالتنقيح وتبعوا في المنتهى تبطل مطلقا تبطل مطلقا. تكلمنا البارح عن أشياء قال الفقهاء إنها تبطل الصلاة، وقلنا إن الصحيح أنها لا تبطل الصلاة. أما القهقه في الصلاة وهو الضحك هذا ما في شك أنه يبطل الصلاة إذا قهقه الإنسان، أما إذا تبسم فإن صلاته لا تبطل، ولكنه يكره كراهة شديدة أن الإنسان يتبسم في الصلاة. وأما إذا قهقه وارتفع صوته بالضحك فصلاته باطلة، صلاته باطلة تبطل صلاته. قال وإن نفخ نفخ فبان حرفان، مثلا يحس بألم يحس بألم وتوجع ونفخ قال أوف أو نحو ذلك، نعم. أو انتحب، الانتحاب رفع الصوت في البكاء، هذا الانتحاب، الانتحاب أنه يرفع صوته في البكاء لكن بكى لغير خشية الله، يعني تذكر مصيبة تذكر شيء وبكى، نعم. فبان حرفان بطلت لأنه من جنس كلام الآدميين، لكن إذا غلب صاحبه لم يضره. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت، فإن كان لحاجة لم تبطل، لما روى أحمد وابن ماجة عن علي قال كان لي مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل والنهار، فإذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. وللنسائي معناه وإن غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحو لم يضره ولو بان حرفان. تقدم لنا إن هذه الأشياء هذه عند الفقهاء، عند بعض الفقهاء أنها تبطل الصلاة إذا بان منها حرفان، مثلا تنحنح وبان تكررت الحاء، نعم هذه حرفين الهمز والحاء، أو أف أف هذه حرب همزة، بأن هذه عندهم أن عند بعضهم أنها تبطل الصلاة، لأنه بان منها حرفان، والحرفان كلمة، الحرفان باللغة العربية كلمة، كلمة، لأنها تكون كلك، ولا تقول لهما أوف، أوف كلمة، كلمة موجة. يعني لا تقول لوالديك أوف، لا تتعفف منهم، فهذه كلمة فاعتبروها أنها مبطلة للصلاة. وتقدم الصحيح أن هذه الأشياء ليست من جنس الكلام، وأنها لا تبطل الصلاة، سواء كانت عمد أو سواء كانت جهل أو نسيان. فالإنسان إذا مثلا إذا تنحنى أو إذا شعل أو إذا تثاءب أو إذا انتحب أو إذا ثم بان حرفين أو أكثر من حرفين، فالصحيح أن هذا لا يبطل الصلاة، أن هذا لا يبطل الصلاة. والدليل على هذا حديث علي رضي الله عنه أنه كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فيتنحنح له. لو كان هذا يبطل الصلاة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. لا بس جايز كله أنت غيرك. يقول إنني أعيش في دولة المغرب، حيث تؤدى الضرائب بصفة عشوائية، لي مال فائض من فضل الله تعالى، من أجل الاستفادة أخدم هذا المال على شكل سندات أخذ عليها فائدة على 3 أشهر، والدولة نفسها تشجع على هذا العمل، فهل هذا جائز أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ما نفهم من السؤال، إيش السؤال؟ نعم أيوه، ايش تسأل الضرائب عن يعني الضرائب حلال ولا حرام؟ ها اين وايش ايش الفائده عن ايش تاخذ يعني تعمل انت في الضرائب؟ ها وتؤدي عليه ضرائب. ما إذا كان إن الإنسان يعطي نقود سواء صفة سندات أو سواء كانت يعني من البنكوت هذه من الأوراق، هذه قائمة مقام النقدين الذهب والفضة، يجري فيها الربا كما يجري الربا في الذهب والفضة. يعني معناه أنك مثلا إن كانت السندات هذه سندات أسهم وتبيع تشتري السهم مثلا 100 جنيه أو 100 درهم أو نحو ذلك ثم تبيعه، هذا جائز. وأما إذا كان مثلا تعطيهم سنة كمبيال على أي محدود، على أنك تعطيهم مثلا الكمبيال هذه التي تمثل مثلا 10,000 ريال على أن الحكومة تعيدها لك مثلا 10,000 مثلا و11,000، هذه لا يجوز، هذا ربا فضل وربا نسيئة، هذا جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة. أما ربا الفضل فلأنك أخذت دراهم بدراهم متفاضلات، وأما ربا النسيئة فإنك أعطيت دراهم بدراهم مؤجلة. هذا عند الدول.
يقول سمعنا أن هناك فتوى تقول 10 ريالات ورق ب8 ريال معدن سعودي جائز، فهل هذا وجيه؟ وهل تدخل هذه المسألة تحت مادة الفلوس إذا صارت 8 للمحقرات؟
النقود الورق هذه أو مع الذهب والفضة، إذا كانت من جنس واحد مثلا ريالات سعودية بعضها مع بعض، هذه يدخل فيها الربا. يعني مثلا إنسان يبيع له فئة 500
يعطي بدل مثلا 100,000 أو 100 ريال و 105 ريال و 110 ريال، يعطي عليها ويزيد عليها مثلا 2,000 3,000 لأجل يأخذ 500 أخف عليه، هذا ربا، هذا ربا لا يجوز، لأن هذا ربا الفضل. فإذا اختلف الجنس سعودية مصرية، سعودية مغربية، استرليني بدولار، هذا ما يضل، هذا ما يضل، لو زاد هذا على هذا لو زاد، مثلا الدولار يسوى مثلا 4 ريالات، أنا بشتريه بربع ونص جاي ما في شيء جاي، لكن بشرط أنهم أنهم لا يتفرقون حتى يتقابضون، لازم من التقابض في وقت التفرق. فإذا كان من نوع واحد فهو لا يصح يزيد شيء على شيء، وإذا اختلف النوع، هذا فئة، هذا يمثل فئة وهذا يمثل فئة ثانية، فهذا جائز إنه يتفاضل وإنه يصح أن هذا يكون أكثر من هذا، لكن يشترط التقابض في مجلس العقد. عاد اختلفوا هل الشيكات في بحث الآن، الشيكات هل تعتبر قابض أو لا تعتبر قابض؟ يعني الشيك إذا جبت مثلا شيك، أنا جبت لي شيك مثلا يمثل له 100,000 ريال هذا الشيك، وبغيت مثلا أصرفه بدولار، فهل هذا يعتبر قابض أو لا يعتبر قابض؟ هذا في محل بحث الآن، محل بحث، لأن الشيك هذا صحيح أنه يمثل النقود، لكنه قابل للرد وقابل للتزييف وقابل للأشياء، فيها يعني بحث إن شاء الله ينتهي الآن في المجامع الفقهية يبحثون هذا البحث.
يعني الشيخ إذا كان 8 ريال معدن وعشرة ريال
يجوز، يقول هل يجوز أخذ قرض مصرفي بفائدة 7.5%؟
ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا الفوائد البنكية الفوائد الربوية هذه ما تجوز، يأخذونها من البنوك مثلا أو يعطيها البنوك، يأخذ من البنك، يستقرض من البنك مثلا الشيء اللي يبي يتزوج، يبي يبني، يبي يشتري سيارة، يبي كذا، يحط عليها البنك زيادة ما يجوز، أو هو يضع نقوده في البنك والبنك يحسب له زائد، يحسب له يعني فائدة، هذا كله هذا هو الربعين، ما يجوز كل هذا. حتى ايش؟ إيه البنوك الاسلاميه ما تتعاطى هذا، البنوك الاسلاميه ما تتعاطى هذا، البنوك الاسلاميه اذا كان عندك نقود تاخذها منك مضاربه، تاخذها مضاربه تجعل لك نصيب من الربح، تجعل لك نصيب من الربح، هذه البنوك الاسلاميه هذه طريقتها، تاخذها هي وسيط بينك وبين اصحاب المشاريع، تجي البنوك الإسلامية صاحب مشروع يبي يسوي له مشروع يقول احنا شركاء معك في هذا المشروع، هذا عمل البنوك الإسلامية، ما هم يتعاطون الربا بالزياد.
هذه مسألة يا شيخ، هل يجوز أن أتصدق عن أحد العلماء الأموات مثل أن أحبه في الله مثل النووي وغيره؟
يجوز للإنسان، يجوز أنك تتصدق مثلا عن عالم من العلماء وفاضل من الفضلاء، النووي، بن تيمية، أحمد، الشافعي، ممن لهم فضل على المسلمين، كما يجوز لك أنك تدعي، كما يستحب لك أنك تدعو لهم وأنك تستغفر لهم، يجوز أنك تصدق عنه. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف، الله أثنى عليه، أثنى عليك، فإذا تصدق عنه أو حج عنه هذا لا بس جاي.
يقول أثناء الصلاة نزل منه بول رغم عنه، هل صلاته صحيحة أم لا؟
صلاته باطلة، إذا انتقض وضوءه بطلت صلاته. نعم ولا داخل صلاة تبطل صلاة، تبطل الصلاة إلا إذا كان البول دائم معه، إذا كان البول دائم معه، إذا كان معه 3 بول ولا ينقطع عنه فصلاته صحيحة، وأما إذا كان لا ما عنده 3 بول ولا وحدثه منقطع فهي صلاة وتبطل.
يقول امرأة عند شدة الازدحام طافت طواف الوداع 4 أشواط فقط ولم تقدر اتمام 3 الأشواط الباقية، ما عليها في هذه الحالة؟
ان كان طواف العمرة وداع العمرة، وداع العمرة ما هو واجب على الصحيح، ان العمرة لا يجب لها طواف وداع، يستحب استحباب. وإن كان طواف الحج وداع الحج فيجب عليها، إذا كانت سافرت وتركت طواف الوداع يجب عليها جزاء الفدو. ما عليش طواف العمرة وداع العمرة ليس بواجب.
يقول السائل: ورد في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. أفيدونا جزاكم الله خيرا، ما هو التفسير في هذا وشكرا.
هذا معناه مريم، مريم عليه السلام أم عيسى، هذه لما إنها توفي أبوها